أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح له قصة، يعني سبب ورود هذا الحديث كما قلنا قبل قليل في حديث نعمان بن نيات، حديث مهاجر أم قيس، هذا الحديث أيضا له قصة. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. في البصرة أول ما بدأت يعني بدعة القول بالقدر، وهي إنكار القدر. المقصود القول بالقدر أي إنكار القدر، وإنكار القدر على قسمين: إما إنكار الكتابة، أن الله لم يكتب الأمور على الناس قبل حدوثها، أو إنكار علم الله بالأمور، يعني لا يعلمها إلا بعد أن تقع. والثاني هذا كفر باتفاق أهل العلم. أما الأول فاختلف أهل العلم، بعضهم قال بكفر من قال به، وبعضهم من قال بعدم كفره، لكن الأول كفر وهو إنكار العلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم في العلم، فإن أثبتوه تركوا ما هم عليه، وإن أنكروه كفروا. ناظروهم في العلم، فإن أثبتوه تركوا ما هم عليه، وإن أنكروه كفروا. المهم أن هذا القول بالقدر الذي ظهر في البصرة هو كان إنكار الكتابة، إنكار الكتابة، وقيل إنكار العلم، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أن أول من تكلم بهذا يقول في البصرة معبد الجهني. يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لنسأله عن ذلك. قال: فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما في شيء مكتوب، ما في شيء مكتوب، وإن الأمر أنف يعني مستأنف جديد بعد أن يحدث يكتبه الله، ما في شيء مكتوب على العباد، وإن الأمر أنف. والذي دفعهم لهذا، الذين قالوا بهذا القول، هو إرادة تنزيه الله تبارك وتعالى، لأنهم اعتقدوا عقيدة باطلة وظنا سيئا، وهو أنه إذا قالوا إن الله كتب إذن الله أجبر الناس على الكفر والعياذ بالله، فأرادوا أن ينزه الله مع جهلهم فأنكروا القدر المكتوب. فالقصد، فقال عبد الله بن عمر لحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر أي المكتوب. ثم قال حدثني أبي، وذكر هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث العظيم حديث عمر رضي الله عنه فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا جبريل جاء على صورة رجل، وهذا نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الوحي، كان يأتي على صورة رجل، وغالبا كان يأتي على صورة دحية ابن خليفة، لكن في هذه المرة لم يأتي على صورة دحية، لأنه لو كان على صورة دحية قال جاء دحية، أنه معروف عندهم، وإنما جاءه بصورة رجل لا يعرف، ولذا قال عمر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. فجاء جبريل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله بعض الأسئلة، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، وسأله عن أماراتها. والسؤال كما قال ابن عباس لما سئل بمن نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال مهم جدا حتى ينال الإنسان به العلم، ولذا الزهري رحمه الله تعالى قال العلم خزانة مفتاحها السؤال، العلم خزانة مفتاح السؤال. إذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء الرجل العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من سؤاله. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت، يعني من العلم بالأدب والشعر وغير ذلك من الأمور، قالوا بما نلت ما نلت، قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. فالسؤال مهم جدا، الإنسان يسأل، والله تبارك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بالسؤال سبحانه وتعالى. هنا جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد، ولم يقل له يا رسول الله، مع أن الله تبارك وتعالى يعني أمر بذلك، قال لا تجعلوا دعاء النبي دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن جبريل قصد شيئا هنا، لأنه قال له يا رسول الله قالوا هذا يعرفه، لكن جاء وسأل قال يا محمد، كأنه أعرابي جاء من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه عادة الأعراب ينادونه باسمه فقط المجرد صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا من باب التعمية حتى لا ينشغل من هذا الذي يقول يا رسول الله، لكن الأعراب كثير يأتون، فهو أراد أن ينشغل بما سأل عنه لا بالسائل نفسه، فلذلك جاءه بهذا اللفظ يا محمد. فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وسيأتي شرح هذه والكلام عليها في حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى. ولكن القصد هنا أن أركان الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال أهل العلم، إما أن يكون عملا بدنيا محضا، وإما أن يكون عملا ماليا، وإما أن يكون مشتركا بين المال والبدن. البدني المحض كالصيام كالصلاة، هذا بدني محض، ما تدفع شيئا إذا صليت ولا تدفع شيئا إذا صمت. والمالي الزكاة، الزكاة عمل مالي بدون أن تبذل جهدا ببدن، يعني تذهب إلى الفقير ممكن حين تحول له، ما في عمل بدني، ممكن تكلف شخصا يذهب ويعطي هذه الأموال كأن يكون وكيلا عنك أو غير ذلك فيؤديها لهذا الفقير، فهو عمل مالي. الحج قالوا مشترك، عمل بدني ومالي، عمل بدني ومالي، إلا لأهل مكة إذا حجوا مفردين، إذا حج أهل مكة مفردين فإن حجهم يكون بدنيا محضا، لأنه ليس عليهم هدي، وأيضا لا تكاليف عليهم، يسكنوا في بيوتهم، ويذهبوا إلى منى سكنوا في خيام، يعني ما في تكاليف مالية. أما على غير أهل مكة فإذا حجوا قارنين أو متمتعين قدموا الهدي وهذا مال، وإذا سافروا احتاجوا السفر إلى مال، وإذا سكنوا هناك يحتاجون إلى مال. فالقصد إذن أن الحج الأصل في أن الحج الأصل فيه أنه بدني مالي مشترك بين البدني والمالي. قال إذن أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له صدقت. قال عمر عجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني عادة السائل مستفسر. فوجه العجب أن ظاهر أمره أنه غير مستفسر، كأنه مختبر، أن يقول له صدقت، هذا ليست إجابة مستفسر، هذه إجابة مختبر. فقال له صدقت يعني عن هذا الكلام. فالمهم أنه مضى في سؤاله، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يأتون بهذه الأشياء كلها. والإيمان بالله كما قال أهل العلم يتضمن الإيمان بوجوده، أولا نؤمن الله موجود، ثم الإيمان بالله تبارك وتعالى بانفراده بالربوبية في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ثم انفراده بالألوهية وهو الثالث، أي لا يعبد إلا الله، لا يعبد الله يعمل العبد أن تكون موجهة لله وحده سبحانه وتعالى. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالرسول أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأن نصدقه فيما قال، وأن نوقره صلوات ربي وسلامه، وأن نتابعه، لأنه لا يقبل الله عملا حتى يكون خالصا صوابا. والإيمان بالملائكة كذلك، أن نؤمن بوجودهم وأن نؤمن بأنهم معصومون كما قال الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم مخلوقون من نور، وأن نؤمن بتفصيل ما ذكر منهم من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونؤمن بالبقية بأفعالهم، ونؤمن كذلك بالرسل أيضا من ذكر منهم، وأن نوقرهم وأن نقدرهم وأن نعظمهم، وأن نعتقد أيضا عصمتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد الكتب نؤمن بالكتب أيضا على التفصيل وعلى الإجمال، نؤمن بالكتب التي ذكرت سواء في القرآن أو في السنة كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والفرقان، نؤمن بها على التفصيل، ونؤمن بما لم يذكر من الكتب، لأن كل رسول جاء معه كتاب لكن لم يذكر الله تبارك تفاصيل هذه الكتب، فنؤمن بها. واليوم الآخر أي نؤمن باليوم الآخر من بداية يعني شأنه وهو الموت وما يحدث في القبر، حياة البرزخ، ثم بعد ذلك ما يحدث يوم القيامة، هذا كله تابع اليوم الآخر، نؤمن أن هناك يوم آخر يحاسب الله فيه العباد، يثيب الطائعين ويعاقب العاصين إن شاء، ويعذب الكفار سبحانه وتعالى. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبر عن ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي بقوله هما مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة الهرب، يعني لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك سبحانه وتعالى. وإذا قالوا استحي من الله بقدر قربه منك سبحانه وتعالى، كما نستحي من الناس أن نستحي من الله من باب أولى سبحانه وتعالى. فلما أجابه بهذه الإجابات قال له متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك لا تدري أنا أيضا لا أدري. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، هذا مما اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. وذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ صلاة ربي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقوله إن الله عنده علم الساعة عنده وحده سبحانه وتعالى ليس عند غيره، فهذا مما اختص الله بعلمه. وإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بهذا الجواب ما المسؤول عنها الذي هو أنا بيعلم من السؤال الذي هو أنت، يقول لجبريل عليه السلام. وهكذا ينبغي، هذا فيها تأديب أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا، ويقول الله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لما قال إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أشد بردها على قلبي أن أسأل عما لا أعلم فأقول لا أعلم. بعض الناس يتحرج، خاصة إذا كان في مجلس وهو أعلم من في المجلس، فيسأله الناس فتأتيه بعض الأسئلة التي لا يعلمها فيستحيي، خاصة أنه يدري لا أحد يعني ممكن أن يرد عليه أو يغالطه أو كذا، فيجيب كل شيء فيما يعلم وما لا يعلم، يرى أن هذا عيب فشلة أن أنا عندهم طالب علم أو عندهم أنا عالم أو عندهم أنا من أنا، ثم يسألون يقول لا أعلم فيجيب فيما يعلم وفيما لا يعلم. وهذا من أخطر الأمور والعياذ بالله، خاصة في أمور الشريعة الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، حتى في أمور الدنيا لا يجوز الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، من باب في الشرع من باب أولى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز الإنسان يتكلم في شيء لا يعلمه. علي بن أبي طالب يقول: ما أبردها على قلبي أنا أقول لما لا أعلم لا أعلم. وقد اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جاء رجل قيل من المغرب فسأله مسائل فأجاب عن بعضها وترك أكثرها، في كلها يقول لا أعلم، يعني التي تركها. فقال له الرجل: وماذا أقول للناس؟ الناس كلهم قالوا لي اذهب إلى مالك وتجد الإجابة، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم. يعني انظروا، يعني لأن أهل العلم يقول إذا جاءك السائل فاهتم بكيف تتخلص لا كيف تخلصه. هو بعضنا يرى أنه من الواجب عليه أن يخلصه، أن يقف معه، أن يساعده، فيدور لأي إجابة. غلط، وإنما خلص نفسك أنت. بعضنا يهتم يقول كسر خاطري، أردت أن أخلص، أو يعطيه فتوى غريبة حتى يخلصه مما هو فيه. حتى إني أذكر أن أحدهم جاءه سائل فقال له: يعني انهدم بيتي. قال: لما وبما؟ قال: طلقت امرأتي الطلقة الثالثة وعندي منها عيال كثير. ويبكي الرجل، هو يقول لي بنفسي، يقول: فأشفقت عليه فقلت له: انتظر، هل في إحدى الطلقات طلقتها وهي حائض؟ فكر الرجل قال: نعم، كان الطلقة الثانية طلقت. بس خلاص، هناك من أهل العلم من يقول أن طلاق الحائض لا يقع، خذ بهذه الفتوى خلص. والتفت إلي فقال: ما رأيك؟ حليت له المشكلة. قلت له: أفسدت عليه دينه، أفسدت عليه دينه، قد يعاشر امرأة لا تحل له بهذه الفتوى الظالمة التي لا تعتقد أنت بصحتها أصلا، هو لا يعتقد بصحتها. قال: في قول لأهل العلم خذ به، يعني البحث عن رخص. ولذا يقول ابن المبارك: من تتبع رخص الفقهاء تزندق، يتبع الرخص هكذا يتزندق والعياذ بالله. فالإنسان يعود نفسه يقول لا أعلم، ولتكن باردة على قلبك كما قال علي رضي الله عنه: ما أبردها على قلبي. تعود أنك تقول لا أعلم، طبعا لما لا تعلم قل لا، الشيء الذي تعلمه تكلم فيه، لكن الذي لا تعلمه قل لا أعلم ولا تستحي. ولذا كان بعض السلف يقول: تعود لا أعلم، فإنك إذا قلت لا أعلم علموك، وإن قلت أعلم سألوك حتى لا تعلم. ما راح يخلونك الناس، راح يوصلون معك مرحلة أن يسألونك عن شيء لا تعلمه. ويذكر عن قتادة رحمه الله تعالى أنه في يوم من الأيام قال: سلوني عن أي شيء في كتاب الله، هو من علماء التفسير قتادة بن دعامة السدوسي، قال: سلوني عن أي شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أجيبكم. وهو يعني قدها كما يقولون، يعني إمام إنما التفسير، قال: سألوني عن أي شيء كتابه. قال له رجل: النملة التي حدثت سليمان ذكر هي أم أنثى؟ قل فسكت فسكت. فلذلك الإنسان يعني ينتبه لهذه القضية، وهي قضية أنه يعود لسانه على قول لا أعلم ويرتاح كثيرا، ولا تهتم بإنقاذه، اهتم بإنقاذ نفسك أنت أول. قوله فحدثني عن أماراتها، يعني أمارات الساعة، إذا كنت لا تدري ما الساعة، متى الساعة، هل تعرف أمارات؟ حدثني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه من أماراتها، أن تلد الأمة ربتها. ومعنى هذا قال بعض العلم وأكثرهم قال أن تكثر الفتوحات، أن تكثر الفتوحات. فإذا كثرت الفتوحات وانتصر المسلمون صارنا غنائم، ومن الغنائم السبي، السبي وهي الأمة، قال لها الأمة، وهذه الأمة تكون ملكا للرجل، لا تكون زوجة وإنما تكون أمة ملكا له، كماريا، ماريا ملك للنبي ليست زوجة، ليست من أمهات المؤمنين. طيب، فهذه الأمة التي يملكها الرجل يجوز له أن يأتيها، كما قال الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا جامعها سيدها فأنجبت له أولاده منها أحرار، أولاده منها أحرار، فالأم الآن ما زالت أمة وأولادها أحرار، الأم أمة والأولاد أحرار. طيب كيف يكون ولدها سيدا لها؟ إذا مات الأب اللي هو سيدها، إذا مات ينتقل ملكها إلى الورثة، الورثة يملكونها، من الورثة؟ أولاده، أولاده، فملكوا أمهم. فقال أن تلد الأمة ربتها، يعني تكون البنت سيدة أمها، أن تكون وإن كان لحظات لكنه تكون، لكن لأن مجرد أن تملكها تكون حرة الأم خلاص، لقول أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ورد في حديث لكن ضعيف لا يثبت، لكنها قاعدة عند أهل العلم، شبه قاعدة يعني متفق عليه تقريبا عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني إنسان اشترى عمته، خالته، خاله، عمه، أباه، ابنه، ابن أخيه، أي رحم محرم يعتق مباشرة بدون ما يقول أنت حر في سبيل لوجه الله، يعتق تلقائيا كما يقال. فهنا تعتق، تصير أم ولد وتصير حرة بمجرد موت سيدها. فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها. المعنى الثاني ذكره بعض أهل العلم قال أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق حتى أن الأم تصير خادمة لابنتها، تكون الأم خادمة لابنتها من كثرة عقوق البنت ورحمة الأم بها فتخدمها، وهذه تتأمر عليها. قال أن تلد الأمة ربتها، يصير البنت سيدة أمها من حيث الواقع لا من حيث الحقيقة، في الأولى من حيث الحقيقة، هنا من حيث الواقع، أن تتعامل البنت مع أمها على أنها سيدة وأن الأم أمة تأمرها وتنهرها وكذا، والأم كذلك مستكينة للبنت، ماذا تأمرين، ماذا تريدين، كذا كذا، تخدمها. فقالوا أن تلد الأمة ربتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، حفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال النووي معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البناء، عندما يدخلون البلد بعد أن كانوا في البرية في خيام أو بيوت شعر أو غير ذلك، يدخلون البلد ثم بعد ذلك يتباهون في البناء، كل واحد يبني أعلى من الثاني. يقول ابن رجب أن ترى الحفاة العراة العالة وهم أهل الجهل والجفاء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد نظام الدين والدنيا في مثل هذه الحالة. يقول عمر فلبثنا مليا، مليا يعني مدة طويلة، مليا يعني مدة طويلة، كما قال والد إبراهيم واهجرني مليا، يعني لا أريد أن أراك مدة طويلة، ما بيشوفك أبدا. قال فلبثنا مليا أي مدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه كما قلنا صورة من صور التعليم. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.